أستاذ طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. جوال زاد 80600 بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. أرسل رسالة فارغة إلى الرقم 80600. قيمة الاشتراك للخدمة الواحدة 40 هللة يوميا مهما كان عدد الرسائل المرسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الراصد مع الشيخ محمد صالح النجد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم شيخ محمد.
حياكم الله، أهلا وسهلا
شيخ محمد. في هذه الأيام كثرة المشاكل والنزاعات بين الناس وقطيعة الأرحام وكثرة الجرائم، وأظن أنه من الأسباب في هذا تضيع كثير من الناس للحقوق الواجبة عليهم. فحلقة اليوم عن الوفاء بالحقوق يرتقي بالعلاقات. شيخ محمد، ما هي علاقة الوفاء بالحقوق والعهود وحسن العلاقات بين الناس؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قضية الحقوق هذه قضية كبيرة جدا، وفي كثير من الحالات نجد أنها مضيعة نتيجة هذا التضييع. طبعا كثرت النزاعات بين الناس، كثرت القطيعة، مثلا مشاكسات بين الزوجين، مشكلات بين الأب وابنه، أنواع من العقوق، الطلاق، التعليق، تعليق الزوجة مثلا، هجر الجار للجار، قطيعة الرحم. الأسباب نجدها في الحالات تقريبا كلها عدم الوفاء بالحقوق. الوفاء من صفات الله سبحانه وتعالى، ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى بعهده من الله. الوفاء من صفات الأنبياء، قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، فبذل غاية جهده فيما طلبه منه ربه، فبذل ماله في طاعة الله، وبذل ولده قربانا إلى الله، وابتلاه الله بكلمات فأتمهن، 5 في الرأس و5 في الجسد. وقال تعالى عن إسماعيل ولده، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. اشتهر نبينا صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالعهود، حتى قال حسان رضي الله عنه هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء. هذا بالنسبة للوفاء. أما بالنسبة للحقوق فهي جمع حق، والحق هو في اللغة ما ثبت ووجب. أمر الشرع بالوفاء بالعقود والعهود وأداء الحقوق، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال ابن القيم رحمه الله هذا يقتضي الأمر بالوفاء في كل عقد إلا عقدا حرمه الله. وجاءت النصوص الكثيرة مؤكدة لهذا المعنى، وأثنى الله بلى من أوفى بعهده واتقى، أثنى الله عليه، فإن الله يحب المتقين.
وهل أتت أحاديث أو آيات في التحذير من نقض العهود؟
إيه طبعا، لا شك نجد أن ما أتى في القرآن أكدته السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام توعد الذين لا يوفون بالحقوق ولا بالعقود. ترى هناك مشكلات بين الموظفين والشركات، بين المدرسين وأصحاب المدارس، بين يعني مشكلات كثيرة بين الناس. مكتب العمل مليان شكاوى. ليه؟ لأن في خلل، لأن الحقوق فيها خلل، محاكم فيها قضايا طلاق. ليش؟ لأن عدم أداء الحقوق من الزوج للزوجة، من الزوجة للزوج. كذلك عقود تخترق، عقود يعتدى عليها، عقد هذا عقد مؤكد موثق، ومع ذلك يلعب به. قال عليه الصلاة والسلام قال الله 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. قال الحافظ فالله سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين يوم القيامة. أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد عهدا وحلف بالله ثم نقضه. قال شيخ الإسلام رحمه الله كل من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر. ولذلك جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك، ونهت عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد في ذلك. وقد روى أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك، لو سواك، لو قضيب من أراك. رواه مسلم. قال النووي فيه غرض تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره.
كذلك يا شيخ محمد لابد أن يؤخذ للإنسان المظلوم من الإنسان الظالم، ليس كذلك؟
بلى، والأمة أصلا إذا ما فيها هذا المبدأ فقد تودع منها. وقد جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه، يعني الأعرابي شد على النبي صلى الله عليه وسلم.
الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي استدان من الأعرابي كذا؟
نعم. حتى قال له الأعرابي أحرج عليك إلا قضيتني. فانت الصحابة يعني استعظموا ذلك وانتهروا وقالوا ويحك تدري من تكلم؟ فقال إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع صاحب الحق كنتم؟
الله أكبر.
فحثهم على القيام مع صاحب الحق، ويعني ينبغي لكم أن تكونوا مع صاحب الحق إلى أن يصل إليه حقه. ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. قالت نعم بأبي أنت يا رسول الله، فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه.
جميل.
يعني أعطاه فوق الحق طعاما زائدا. فقال الأعرابي أوفيت، أوفى الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. حديث صحيح رواه ابن ماجه وصححه البوصيري والألباني. القضية هنا أن الواحد إذا ما كان في وضع في مكان في بيئة يأخذ حقه مرتاح، لا قدست هذه الأمة ولا هذا الوضع. إذا كان واحد ما يأخذ حقه إلا يعني قبل خروج روحه بقليل، يعني سوف يبذل أشياء صعبة جدا حتى يعني يأخذ حقه، إيش هذا؟ ولذلك في حقوق الآن ضايعة في بين الناس في المجتمع. ليه؟ لأن بعض الناس يقول تعرف الآن لو أنا أبغى أحصل على حقي إيش معناه؟
وجع راس،
يعني راح اروح في محاكم وفي شكاوى وفي شرطه وفي متابعات ومحامي ورجوع محامي.
ربما احيانا الانسان يحتاج ان يقوم باعمال قد تكون غير مشروعه حتى لياخذ حقه، كما طيب. يقال احيانا انه يعني مثلا اجيب لك حقك لكن تعطيني مثلا الشغل مثلا مثلا.
طيب فالان هذا الوضع هذا يعني ما معنى ذلك؟ هذا خلل كبير في حياه الناس، هذا تعطيل يعني. وفي ناس كثير احيانا يتنازلون ويسكتون بس كذا ما نبغى مشاكل، أو مثلا عنده قضايا أكبر فيقول أنا إذا ضيعت يعني القضايا الأهم هذه من أجل أتابع هذه القضايا. وليش نشأت مكاتب التحصيل وتأخذ مبالغ كبيرة؟ لأن ما يطلع الحق إلا بالمطاردات والصعوبات البالغة يعني والكلام البذيء والشكاوى ومحاصرة الأشخاص والضغط عليهم والإحراج. ليه؟ لماذا؟ والإسلام قد ضبط الحقوق وبيّن الواجبات وبيّن أن الاتفاقيات والمواثيق هذه الأصل فيها الاحترام، ومن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم بيان حقوق، شرائع كلها بيان حقوق.
طيب شيخ محمد، ما هي أهمية الحقوق في حياة الناس؟
حياة الناس لا تستقيم إلا بمعرفة الحقوق والالتزام بها. ترى هذه قضية يعني حياة الناس مبنية عليها، يعني لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا أن تعرف الحق وتلتزم به.
جميل.
والإسلام ضبط الحقوق وبين الواجبات، سبق كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وبينت الرسالات السماوية النازلة من عند الله تعالى من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إيش اللي لك وإيش اللي عليك؟ إيش اللي لك وإيش اللي عليك تجاه الله، تجاه حتى الله عز وجل أوجب على نفسه أشياء، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حتى الله عز وجل أوجب على نفسه أشياء. ولذلك فإن يعني حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، فضيلة الإنسان، كرامة الإنسان لا تظهر إلا بهذا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فهذا هذه الكرامة الإنسانية لا تنال ولا يصل إنسان يعني يتحقق فيه إلا بأداء الحقوق.
طيب شو محمد، نريد أن نتعرض الآن لنبذة تاريخية عن حقوق الإنسان، ولكن نستأذنكم بهذا الفاصل. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نواصل.
يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، الوصايا كأجمل الهدايا.
استراحة النفوس المطمئنة. أرسل رسالة فارغة إلى الرقم 80600. جوال زادها، جواهر مكنونة لدرة المصونة، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد.
واحفظ كتاب الله وسنة رسوله حتى طاقته كتب العقيدة وسلم ما أسأل عليه. لا بد أن يجد طلب بجد صبر،
وذلك لأن طالب العلم إذا لم يتحل بالأخلاق الفاضلة فإن طلبه للعلم لا فائدة.
زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. جوال زاد 80600 بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. أرسل رسالة فارغة إلى الرقم 80600. قيمة الاشتراك للخدمة الواحد 40 هللة يوميا مهما كان عدد الرسائل المرسلة.
عودة مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات، الوفاء بالحقوق يرتقي بالعلاقات. يا شيخ محمد، خلال الحياة البشرية وخصوصا يعني خلال السنوات الماضية نسمع بقوة عن قضية حقوق الإنسان، ونحن نقول كمسلمين نقول إنه يعني الإسلام سبق إلى كل خير، فلو أعطيتونا نبذة تاريخية عن حقوق الإنسان ويعني العلاقة ما بين حقوق الإنسان المقدمة في الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان كما نسمع عنها في المحافل الدولية.
طبعا بالنسبة للمحافل الدولية، ما عرفت البشرية يعني كلام حقوق الإنسان طبعا غير المسلمين، يعني غير الذي لهم مصدر اتصال بالوحي.
نعم،
ما عرفت البشرية هذه الضالة قضية الحقوق هذه إلا في أواخر العصور الوسطى، يعني لما صارت هذه الشعوب الأوروبية المسحوقة والإقطاع والتسلط الكنيسة والأغنياء ونحو ذلك، وصارت الثورة عليهم، برزت فكرة حقوق الإنسان جزئيا في بشكل رسمي في الدول الغربية في القرن 13 الميلادي نتيجة الثورات الطبقية والشعبية في أوروبا. في القرن 18 في أمريكا ظهرت هذه في مقاومة التمييز الطبقي والتسلط السياسي والظلم الاجتماعي. في القرن 20 جاءت المؤسسات الدولية وأعلنت حقوق الإنسان في مواثيق عصمة الأمم المتحدة في جنيف، ثم في ميثاق الأمم المتحدة حيث صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 من قبل هيئة الأمم المتحدة في 30 مادة. أن نقول حقوق الإنسان معروفة في الإسلام من زمان قبل أن يفكر فيها هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن كل المسلم على المسلم حرام، ولما بيّن حرمة الدماء، ولما بيّنت الشريعة حرمة الأموال، ولما بيّنت حرمة الأعراض، فمثلا النصوص الكثيرة من القرآن والسنة بمنع القتل والاعتداء والجرح، طبعا إلا بحق كالقصاص وجهاد أعداء الله، حرمة الأموال بمنع أخذها وابتزازها ونهبها وسرقتها وغصبها، وأوجدت حالات فيها حجر على أموال ناس لسفاهتهم ونحو ذلك، وفي إجراءات لحفظ أموال الأيتام والمجانين، وفي حرمة الأعراض تحريم الاعتداء عليها بالقذف وشرع حد القذف وتحريم الاعتداء عليها بالسب والشتم ونحو ذلك. حقوق الرجال حقوق النساء، واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا وإن لهن عليكم ولكم عليهن حقا. إيش تبغى؟ البهائم لهم حقوق في الإسلام. في امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وفي واحد دخل الجنة في كلب سقاه، وامرأة أخرى دخلت الجنة في كلب سقته.
نعم.
إذن الحقوق يعني في الإسلام عظيمة ومصانة ومبينة وموضحة وعليها عقوبات وفيها حدود شرعية لتحريم انتهاكها.
قارن لنا بين هذا وبين حقوق الإنسان يعني في المحافل.
هذه المحافل الدولية هذه أول شيء حقوق الإنسان في الإسلام سبقت، هذه جاءت متأخرة. اتفاقية حقوق أول شيء أعلن اتفاقية حقوق الإنسان في جنيف عام 1948، نحن من عامتها من زمان، يعني من زمان، من منذ أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن والسنة تنزل الحقوق تباعا حتى أكمل الله الدين. الشرائع اللي قبلنا أوحى الله إلى موسى بحقوق وإلى عيسى بحقوق، من ناحية الأسبقية شرع الله أسبق منهم، من ناحية الإلزام شريعة الله تلزم بالحقوق أكثر من هذه القوانين.
كيف يا شيخ محمد؟
لأن حقوق الشريعة في الشريعة أصيلة أبدية لا تقبل حذفا ولا نسخا ولا تعطيلا ولا تغييرا، ومصدرها من الله الذي يعلم ما يصلح للنفس وما يصلح النفوس. أما القضايا المتروكة للبشر فهي قابلة للتعديلات والتغييرات والإلحاقات. اثنين، تطبق على الضعيف ويدو الاتفاق ودارفور ودارفور. طيب ما أنت الآن تفعلون أكثر يا أيها يا أصحاب الجرائم العالمية، تفعلون في دفن النفايات النووية والاعتداء وقصف المدنيين وا 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 أضعاف أضعاف، لكن لا نقول هذا. طيب ليش المفارقات هذه؟
حكم القوي على الضعيف.
طيب فوين شرع الله عدل يطبق على الجميع؟ وقوانين الأمم المتحدة فيها كما يقولون انتقائية وازدواجية ومعايير مختلفة، طبق على هذا ولا يطبق على هذا وهكذا. ثم الحقوق يعني مصانة في الشريعة برقابة الله تعالى، يعني الواحد حتى لو ما عليه شرطي ولا حارس ولا قاضي فهو المسلم يعني خاف الله ويؤدي الحق حتى لو ما في إثبات عند الطرف الآخر.
لكن شيخ محمد من ناحية واقعية كثير من الناس يضيعون الحقوق وهم مسلمين.
بس هذا لأن عندهم نقص في دينهم، يعني مو هو لأنه لو كان مسلم حقيقة ما ضيع الحق طبعا. يعني ما يقال المسلمون يضيعون، المسلمون إذا في مسلم ضيع فإنه يضيع ليش؟
تقصيرا،
تقصيرا منه وضعفا في القانون. القانون طبعا مش الإلهي، قانون الوضعي. الغرب أو الغربي إذا طبق أو التزم يلتزم ليش؟ لقوة القانون، لا لأن عنده ورع وخوف من الله ويعني طيبة في نفسه بالضرورة، لا، عندهم قانون ملزم مثلا قوي، نظام متابعة قوي، محاكم مثلا تطبق القوانين. المسلم عنده ضمانتان، رقابة الله عليه والشرع الذي يطبق في المحاكم، ومن المفترض أن السلطان يلزم به الناس ويحملهم عليه، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وفي فرق مهم أيضا، وهو أن الحقوق في الإسلام جاءت هبة من الله تعالى للإنسان بدون أن يسعى في تحصيلها ولا يطالب بها. الغرب صار انتزعت بالقوة، يعني صارت ثورات ومعارك ودماء واضطروا حتى صار في إقرار لحقوق اعترافات وأشياء، وبعد الحرب العالمية الثانية جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد حرب عالمية. لكن أصلا في الإسلام الشريعة المطبقة موجود فيها بدون، يعني الله وهب الإنسان هذه الحقوق، ما الإنسان ما طالب ولا كمسلم يعني. نعم.
كذلك شيخ، ليست بعض الحقوق التي تطالب أحيانا يعني هكذا خصوصا من دول غربية، يعني قد يرون هم أنها في مصلحة الإنسان، ولكن نحن عقيدتنا ويعني ثقتنا بالله سبحانه وتعالى أن شرع الله سبحانه وتعالى هو الكامل، فإذا وقع الاختلاف ويحصل أحيانا يكون هناك اختلاف ما بين الحقوق التي يزعمونها والحقوق التي في الشريعة الإسلامية، يكون يعني هم على خطأ ونحن على صواب.
نعم. وبالإضافة إلى ذلك نجد أن هناك حقوق ممكن ما تكون أصلا مذكورة عندهم، يعني مثلا حق الأقارب مثلا، هل في القوانين الغربية حقوق الأقارب يعني صلة مثلا؟ بينما في النظام الإسلامي الشريعة الإسلامية حقوق الأقارب وحقوق الجيران وحقوق اليتامى وحقوق الوالدين وحقوق كلها يعني أشياء موجودة. وفي وممكن مثلا بالعكس يعني القانون الوضعي يكون فيه حقوق أصلا باطلة.
باطل مثل حقوق ما يسمونه الشاذين وكذلك العلاقات المحرمة.
أيوة. أيوة حقوق الشاذين والسحاقيات وإيش حقوق حرية الاعتقاد. يعني كل واحد اللي يسوي يغير دينه على من بدل يبدل دينه على كيفه. بينما في الإسلام لا ما في تبديل ما يجوز لا يمكن أصلا واحد يبدل من الإسلام إلى شيء آخر. ومن بدل دينه فحد وحد الردة. أيوة. بعدين ممكن تجد في الحقوق العالمية ما في تسوية بين الجنسين على طول الخط. بينما في الشريعة في فوارق مثلا بين الرجل والمرأة. يعني إذا في أشياء في الشريعة الإسلامية يعني مزايا ما هي موجودة هناك. وفي ظلم هناك خالية منه الشريعة والحمد لله. الله وينبغي أن لا يغتر الإنسان ترى بقضية حقوق الإنسان عند الغرب والمنظمات العالمية وإن كان ظاهرها نصرة المستضعفين وإذا احتوت على أشياء جيدة أصلا الشريعة سبقت بها. ولأننا إذا ظهرت لهم ميزة لأنه نحن ما طبقنا اللي عندنا. أيوة. مو لأنهم عندهم مزايا ليست موجودة عندنا لأنه نحن مقصرين في التطبيق. وكذلك فإن الأحكام الشرعية محكمة وما فيها أخطاء بينما هم عندهم ممكن تظهر الآن قانون ثم يغيروا ويعدلوا ويكتشفوا أن هذا القانون كان فيه ثغرة فيها نفذ منها محامي الفلاني القضية الفلانية ويعدلوا مواد. نعم
نعم أحسن الله إليكم شيخ محمد. في الشريعة الإسلامية كيف نعرف الحقوق؟
نعرف الحقوق أولا بعدة أمور. يعني أما مثلا النص الشرعي أن ينص الشرع على أن هذا حق. إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. يعني إذن هناك حقوق لأطراف مختلفة ينص الشرع مثلا عليها فيقول مثلا حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. ترى على فكرة حقوق الإنسان في الغرب ما فيها كذا. هذا الجانب ما في نقاش غير موجود. يعني المصدر الثاني معرفة الحقوق وتبيين الحقوق التعاقد. الله سبحانه وتعالى أباح التعاقد بين الناس. اعقد سوي عقد بين طرفين. فالعقد على شرط العاقدين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالعقد بصفة عامة ينظم الأمور ويحدد الالتزامات والواجبات على الطرفين والمسلمون على شروطهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل في الشروط الصحة والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومقاطع الحقوق عند الشروط. وهذه عبارة ذهبية إسلامية عمرية عظيمة.
كيف يا شيخ محمد؟
لها قصة. قال روى سعيد بن منصور رحمه الله بسند صحيح عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالسا عند عمر فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه لامرأة معه وشرطت لها دارها، يعني لا أرحل بها من عند أهلها. في عقد الزواج شرطت أن أقيم في بلد أهلها، ما أخذها إلى مكان خارج بلد أهلها. وإني أجمع لأمري أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا. يعني الآن مصلحتي تقتضي الانتقال.
نعم.
طرأ علي الآن تغيير المكان. والآن تقول شرطي ما تطلعني من عند أهلي من بلد أهلي. فقال عمر رضي الله عنه: لها شرطها. لها
شرطها.
فقال الرجل: هلك الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. تستضع شرط في العقد وإذا ما سوت تقول له. فقال عمر ما عنده يعني قضية الاغترار بالبهر، لا ما في هذه، خلي يعني هذا يوخر على جنب هذا. قال عمر رضي الله عنه: إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولها ما اشترطت. والحديث ذكره البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به مختصرا، والصحابي الألباني في الإرواء. إيش يعني العبارة مقاطع الحقوق عند الشروط؟ يعني المواضع التي تقطع فيها الحقوق عند وجود الشروط. فإذا وجد الشرط انقطع الحق خلاص. هنا مقطع الحق هنا، بمعنى لو أخل بالشرط خلاص انتهى الحق. هذا مقترن بهذا. فمقاطع الحقوق عند الشروط معناها المواضع التي تقطع الحقوق فيها عند وجود الشروط. ينقطع الحق هنا بمعنى أن مثلا المرأة تفي لزوجها بحقوقه، فإذا اختل الشرط الذي شرطته عليه توقف حقه. أيوة. خلاص أنت تطلع خلاص تنسحب. وهكذا. وعن عقبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
أحسن الله إليكم. شيخ محمد، في غير قضية الزواج ممكن تعطوني مثال واقعي في حياة الناس هالأيام؟
يعني مثلا في اتفاقيات مثلا بين الموظف وبين الشركة، بين العمال مثلا والمؤسسة. فهذه يعني العقود، هذه العقد مثلا عقود الخادمات مثلا، لنفترض أن العقد بين العامل ورب العمل مثلا مدة العمل 8 ساعات.
جميل.
مكان العمل مثلا المدينة الفلانية، نوع العمل مثلا نجارة، جهة العمل الذي تؤدى فيه الذي يؤدى فيه مثلا شركة أو المؤسسة الفلانية. هذه الشروط صاحب العمل ملتزم بها للعامل، والعامل في المقابل ملتزم بالعمل لرب العمل. لو صاحب العمل أراد أن يخالف فقال: يا أخي نبغى نشغلك 10 ساعات في ضغط عمل، يا أخي أنت نجار نبغاك تصير حداد الآن عندنا أزمة حدادين، يا أخي أنت شغال معنا لكن نبغى نأجرك الآن على شركة ثانية، سوينا عقد مع شركة ثانية عقد تأجير عمالة، يا أخي أنت الآن شغال في البلد هنا لكن إحنا عندنا مشروع الآن في الربع الخالي. إذا كان في شروط في العقد فالحقوق مبنية على الشروط، بمعنى إذا كان اختل الشرط اختل العقد خلاص.
صحيح.
ما ليس له الآن وفاء، ليس له مثلا أن يشغل العامل أكثر من 8 ساعات، ولا خارج المكان المتفق عليه، ولا بمهنة غير متفق عليها، ولا عند جهة غير متفق عليها.
فمثلا شيخ محمد، في هذا العقد لو كان فيه شرط يقول أنه إذا كان النجار هذا إذا أراد أن يترك العمل عليه أن يخبر صح رب العمل بفترة مثلا 30 يوم، ففي هذه الحالة لو صاحب العمل لزم إلا أنه ينقل مثلا على شركة أخرى، فمن حقه أن يقول: إذا أنا بطل من الآن من غير الالتزام بال30 يوم. كذا يا شيخ؟
أصلا ما يحتاج. إذا في شرط أنه ما يشغله إلا في مكان معين، ما يشغله في مكان آخر إلا برضاه. وكذلك لو يبغى يزود مثلا عمل عدد الساعات، إما برضاه أو يعطيه مثلا برضاه، مثلا إما يتنازل يعمل ساعتين بدون مقابل أو بمقابل. كذلك لو مثلا أراد أن يشغله في شركة أخرى أو عند جهة أخرى، فما يجوز إلا بإذنه. يعني مثلا أنا جبت مثلا نفترض سائق واتفقت معه يشتغل عندي، وهو موقع العقد على أنه يشتغل عندي، وتم العقد على هذا، ثم أنا قررت أني أجره على مكان ثاني يشتغل سائق فيه، ما يجوز هذا إلا بإذنه. يعني ما يجوز أنه يعمل عنده في الحالة هذه باتفاقية تأجير إلا بإذنه. فإذا قصد الشرط يعني سيأخذ مجراه.
أحسن الله إليكم شيخ محمد. إذن عرفنا أن مصدر الحقوق إما أن يكون نص أو تعاقد. إذا كان هناك نقاط أخرى نرجع إليها، ولكن نستأذنكم بهذا الفاصل. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نواصل. الإسلامية إما أن يكون هناك نص أو يكون هناك عقد. هل هناك يعني أمور أخرى تثبت بها الحقوق في الشريعة الإسلامية؟
يعني هي طبعا النص والعقد، هذه أهم المصادر. وقضية العقد ترى هذه قضية خطيرة، يعني يجب أن يؤكد عليها وأن تعطى الحيز والمساحة اللازمة للتعريف بها عند الناس، لأنه كما يقول القيم رحمه الله: إن إذا كان من علامات النفاق إخلاف الوعد وليس بمشروط، يعني مجرد وعد ما شرط عليك رجل آخر، أنت وعد منك، إخلافه من النفاق، فكيف الوعد المؤكد بالشرط؟ فكيف الوعد المؤكد بالشرط؟ قال: بل ترك الوفاء بالشرط يدخل في الكذب والخلف والخيانة والغدر.
الله المستعان.
النص والعقد الأمران الأساسيان في مصدر الحقوق، النص أولا ثم العقد، كذلك العرف والعادة ثالثا، وهي ما تعارف عليه الناس ولم يخالف الشرع، والمعروف عرفا كالمشروط
شرطا.
والعادات نوع من الشروط، لأن أمور سار عليها الناس ورضوا بها واستقرت عندهم وألفوها وتعاملوا بها واعتبروها سائرة بينهم وسائدة بينهم، ولذلك العرف والعادة ترى لها وزن.
وحقيقة يا شيخ محمد أحيانا الإنسان يتجنب وضع شرط هكذا نصا في الكتاب، لأنه يعني يعرف أنه العرف والعادة جرت به، فهي يعني فعلا في مقام الشرط،
يعني كان يعني يغني عنه، يعني تعارف الناس عليه يغني عن ذكره. فإذا لم يدل دليل على منع هذا، مثلا عادات مخالفة للشرع محرمة مثلا، إذا ما في شيء يخالف الشرع فهي مصدر معرفة للحقوق. وكما قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في فتاوى: الشرط العرفي كالنطق.
نعم شيخ محمد، أظن يتساءل كثير من الناس في قضية التعاقد من ناحية أن التعاقد أو الاتفاق يكون شفوي، والحمد لله يعني الآن في آلات تسجيل، سواء تسجيل صوتي أو تسجيل صوت وصورة أو الكتابة، فما هي نصيحتكم تجاه كتابة العقود وتوثيقها؟
طبعا الله سبحانه وتعالى لما ذكر الدين ذكر تفاصيل دقيقة جدا في آية الدين، قضية توثيق الدين. فقضية التوثيق هذه يعني شرعية، والناس الآن يوثقون بأشياء مختلفة، فالكتابة مثلا موجودة في الآية والشهود موجودة في الآية مثلا، يوثقون الآن بتسجيل الصوت والصورة. فاستعمال الموثقات بكثافة بالعكس هذا شيء طيب، لأجل أن تحفظ الحقوق وما تجحد وما يكون في يعني أي مجال للتملص والانسحاب والإنكار والجحد. ولذلك يعني كل ما زاد الاهتمام بهذا كل ما كانت النزاعات أقل.
جميل.
وينبغي أن تراعى قضية العادات التي بين الناس، لأن العلماء قالوا العادة محكمة، يعني في القواعد الفقهية الكبرى، يعني يعمل بها ويحتكم إليها عند الاختلاف والتنازع. وهذه المسألة نحن عدنا للقضية الثالثة، يعني البند الثالث ومصادر معرفة الحقوق
العرف والعادة،
أيوة، لأنها مهمة. الله قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
جميل.
والمطلقات متاع بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بل حتى العشرة الزوجية وعاشرهن بالمعروف. فإذا العرف هذا مهم للغاية، لأنه مرجع، إذا اختلفوا نرجع إلى العرف. وهناك أعراف عند الدلالين وعند مثلا أصحاب الذهب وعند العقاريين، تحسم لك اختلافات كثيرة.
شيخ محمد، ذكرتم سابقا أن العقود والشروط التي تثبت في العقود هذه من الأمور التي تثبت بها الحقوق. يتساهل بعض الناس في قضية توثيق هذه الشروط وهذه العقود، يعني ممكن هكذا يعني يقول لا أكيد هو فاهم مثلا. بعض الناس مثلا قد يقصر بعدم وجود شهود أو كتابة هكذا على الورق أو تسجيل صوتي أو صوتي ومرئي، فما هي نصيحتكم في قضية توثيق العقود؟
توثيق العقود شيء أمر الله به، لأن فيه حفظ للحقوق ومراعاة للمصالح وحد من النزاعات ومنع لوقوع الشقاق والخلاف بين الناس.
نعم.
ولذلك قال الله في آية الدين، وهي أطول آية في القرآن وفيها توثيقات وطرق التوثيق، قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله.
الله أكبر.
وهذا من تمام الإرشاد، سواء كان صغيرا أو كبيرا لا تملوا من كتابته. فاحتوت الآيتان على إرشاد الباري تعالى لعباده في المعاملات إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة.
الله أكبر.
فالكتابة من أعظم ما تحفظ به المعاملات، لكثرة النسيان ووقوع الغلط والاحتراز عن الخيانة، وفي بعض الناس ما يخافون الله. والكتابة بين المتعاملين أيضا فيها إبراء ذمة، ولذلك فإن الآية اشتملت على التوثيق بالكتابة والتوثيق بالشهود والتوثيق بالرهن، والآن الناس يوثقون بالصوت والصورة، وهو نوع من التسجيل، يعني في تسجيل بالكتابة وتقييد بالكتابة، وفي تسجيل للصوت والصورة وتوثيق بهذا التصوير، فيوثقون العقود الكبيرة أحيانا صوتا وصورة واتفاقيات وعليها وبالإعلام وتنشر ليحدث استفاضة وشهرة اشتهار بحيث ما يكون في مجال الإنكار.
أحسن عليكم شيخ محمد، يعني نلاحظ في هذه الأيام كثرة المشاكل والنزاعات سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع أو عن النطاق العالمي، فلو ربطتم لنا ما بين هذه المشاكل التي تحصل وقضية الوفاء بالحقوق.
الإخلال هذا الحاصل طبعا مشكلات نتيجة إخلال بحقوق الآخرين، طبعا هو نوع من الظلم، بالله سبحانه وتعالى حرم الظلم وتوعد الظلمة وقال ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، الإخلال بالحقوق هذا ظلم. ثم كذلك تفشي الظلم هذا يسبب نزع البركة وقلة الخيرات وانتشار الأمراض والأوجاع والآفات، وتسليط الله للجوائح وال يعني الأشياء العلوية والسفلية التي تمحق لأن الظلم عم. والله عز وجل قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وخلق الإنسان ظلوما جهولا، الأصل في عدم العلم وأنه يعتدي يظلم، هكذا طبع الإنسان ظلوم جهول، إذا ما قيد نفسه بالشرع ستكون العاقبة اعتداء، والاعتداء متفشي وقليل من الناس لا يظلم ولا يعتدي. ولذلك قال الشاعر والظلم من شيء من نفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمي.
لا إله إلا الله محبولة.
ولما قل الوازع الدين عند الناس صار الجميع يشتكي، الزوج يقول زوجتي لا تعطيني حقي في الاهتمام ولا حقي في الفراش ولا في التجمل ولا في التزين، والشيطان يزين لي الأجنبيات، وزوجتي لا تطيعني ولا تخدمني، ودي الثياب المغسلة والطعام نجيب من المطعم إلى آخره، الخدامة جيب كذا جيب لازم. طبعا في شيء بحق ممكن على العرف يقتضيه وفي شيء مطالبات بالباطل. الزوجة في المقابل تشتكي زوجي لا ينفق علي ويأخذ راتبي، طرأ والله في إن موظفات مسحوقات يعني في الحقيقة في البيوت، ليش؟ لأن زوجها يذلها ولازم تعطيني وتعطيني غصبا عنك، وإذا ما سويتي وإذا ما أعطي سويت لها مشاكل ومع أهلها ومعها ومع أولادها، يعني صارت عيشتها في غاية السوء، فتبغى تفتك فتعطيه مو طيب نفس ولا راضية غصبا عنها، تعطيه لأنه هو أرغمها على هذا. هذا طبعا مال محرم يأكله سحتا لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والزوجة تقول ما ينفق علي ولا يحترمني ويسيء مع معاملتي ويهينني ويغضب بدون سبب ويضربني، وإذا كان متزوج زوجة ثانية قد تقول وما يعطيني حقي وما يعدل ويهجرني بالشهور ولا يأتيني في الفراش. الآباء في المقابل يشتكون أبناؤنا لا يطيعوننا ولا يحترموننا، يرفعون أصواتهم علينا، وإذا احتجنا ما يقفون بجانبنا، يفتعون المشاكل مع إخوانهم. الأبناء يشتكون أباؤنا لا ينفقون علينا ولا ينصحوننا ورمونا وما أنفوا لا ربونا وما أهملونا وما تابعونا، وأبي لا نراه إلا في المناسبات. وعلى مستوى الأقارب تنازع في الإرث وقلة الزيارات، ما في مشاركات ولا مساعدات في المال ولا بالجاه ولا إلى آخره، يعني وهكذا تجد مشكلات عند الجيران وعند العمال وعند المحامين وعند الأطراف المجتمع المختلفة.
طيب شيخ محمد، وقت الحلقة أوشك على الانتهاء، ولكن نريد أن نختم بتوجيه ووصية تقدمونها لإخوان المشاهدين والمشاهدات بخصوص هذا الموضوع.
يعني لا أجد أعظم ولا أخصر من وصية النبي عليه الصلاة والسلام وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أعطي كل ذي حق حقه.
أحسن الله إليكم على ما قدمت في هذه الحلقة شيخ محمد، وشكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وسنتابع هذا الموضوع في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. فلو تواصلتم معنا على موقع برنامج الراصد www.rasid.ws. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.